واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 21.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
لا زال حديثنا بخصوص فتنة المدينة، عرضت تفاصيلها عليكم ثم دخلت في مناقشتها، وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى هذه النقطة من أن كل المعطيات التي عرضت جانبا منها وبقي الكثير من المعطيات التي لم أجد فسحة في الوقت لعرضها بين أيديكم، كل المعطيات تقودنا إلى هذه النتيجة من أن قائم آل محمد سيكون مضطرا شديد الاضطرار لإخراج الرجلين من قبريهما، أعني أبا بكر وعمر. لابد أن تكشف الحقيقة بشكل كامل، ولا بد أن يكون الكشف مستندا إلى الوثائق الدامغة والحقائق التي لا تقبل الشك، وإلا سيكون البناء اجتماعيا ثقافيا عقائديا إعلاميا سياسيا أخلاقيا تربويا وفي سائر الاتجاهات الأخرى بناء ليس قويما. البناء القويم يقتضي أن يكون على أسس سليمة وواضحة، ولهذا فإن إمام زماننا سيكون مضطرا لأن يقوم بهذا الأمر. وأعتقد أن المعطيات التي عرضتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة وفي الحلقة الماضية بنحو خاص كفيلة بأن نصل إلى هذه النتيجة من أن الإمامة سيكون مضطرا شديد الاضطرار إلى هذا الأمر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن موضوع الإحراق هو مجازات بنفس عملهم، فلطالما أحرقوا وأحرقوا. أتحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان، عن سقيفة بني ساعدة، لقد أحرقوا المصاحف، أحرقوا المصاحف الصحيحة، وعبثوا بالقرآن شديد العبث، أحرقوا المصاحف وأحرقوا أحاديث رسول الله، وأول من بدأ بذلك أبو بكر ابن أبي قحافة. وأرادوا إحراق أهل بيت النبي، أرادوا إحراق علي وفاطمة والحسن والحسين، وجمعوا الحطب الجزل وسجروا النار فيه وهجموا على بيت فاطمة، لكن الأمر لم يتحقق كما أرادوا، إلا أنهم ارتكبوا جريمتهم الكبرى بقتلهم لفاطمة، قتلوا فاطمة، قتلوها تعذيبا وضربا ورفسا وعصرا بين الباب والجدار. الذي فعلته القاعدة وطالبان وداعش وسائر المجموعات الإرهابية الناصبية التي هي تعمل وفقا لهذا المذاق لم يكن ذلك من عند أنفسهم، إنما قاموا بتطبيق برنامج سقيفة بني ساعدة. إنه البرنامج الأعرابي الناصبي، إنه برنامج الوحوش. هذا ابن خلدون وهو مؤرخ عربي، ما هو بأمازيغي، أصله من اليمن. إنه ابن خلدون الحضرمي، هذا الرجل عربي يمني من اليمن، أصوله من اليمن. صحيح أنه قد ولد في تونس وعاش ما بين الأندلس وبلاد المغرب العربي، وبعد ذلك انتقل إلى مصر، توفي سنة 808 للهجرة. وابن خلدون فقيه مالكي، ولذا فإن السلطان المصري سيف الدين برقوق نصبه قاضيا للمالكية، وكان كبير القضاة للمالكية. الرجل عربي يمني وهو من أتباع سقيفة بني ساعدة، فقيه مالكي وكان قاضيا للموالك في مصر. دارسو التاريخ في زماننا ممن درسوا كتب ابن خلدون وسائر المؤرخين الآخرين من العرب والمسلمين. هناك دراسات أوروبية وهناك دراسات عربية عند المغاربة وعند المشارقة، عند العرب المغاربة وعند العرب المشارقة. كل الدراسات تقول من أن ابن خلدون هو أول مؤرخ عربي ومسلم بين المؤرخين العرب والمسلمين تعامل مع التاريخ وأحداثه بمنطق العقل، ولذا فإنه أبعد الخرافات وأبعد الوقائع التي لا تقبل عقلا، بغض النظر عن دقة كلامهم أو عدم دقته، لكن هذا الأمر معروف عن ابن خلدون وعن كتبه. فماذا قال ابن خلدون في كتابه المقدمة؟ ومقدمة ابن خلدون مقدمة لكتابه الكبير في التاريخ. على أي حال، لا أريد أن أسب كثيرا في الحديث عن ابن خلدون. هذه الطبعة طبعة الدار الذهبية، القاهرة مصر، في الصفحة 68 بعد 100، فصل في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، وهذا ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان فيما يسمى بجيوش الردة وبجيوش الفتح، أحرقوا ما أحرقوا ودمروا حضارة البلدان، دمروا الحضارة العراقية والحضارة السورية والحضارة المصرية، دمروا هذه البلدان ونهبوها وسرقوها واعتدوا على أهلها وأخذوا بناتهم السبايا وفعلوا ما فعلوا. يضحكون علينا ويقولون من أن جيوش الفتح كانت في غاية الرقي وفي غاية التحضر. إنهم من الأعراب الأوباش، ماذا فعلوا برسول الله؟ القرآن يتحدث عنهم، سورة الحجرات تتحدث عن أبي بكر وعمر بحسب البخاري. القرآن هو الذي يصفهم بأنهم لا عقل لهم. لست أنا، عودوا إلى سورة الحجرات. لا أجد وقتا كي أقرأ الآيات كاملة. الآيات الأولى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى أن تقول الآية الرابعة بعد البسملة. عن أبي بكر وعمر وعن كبار الصحابة ممن لا يملكون أدبا ولياقة في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا كان القادة هؤلاء فماذا سيفعل الجنود إذا كان القادة هكذا يتعاملون مع رسول الله؟ فكيف يتعامل الجنود مع بلاد هي بلاد معادية لهم؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. القرآن ينفي العقل عن هؤلاء، عن كبار الصحابة. أكثرهم لا يعقلون. مر علينا يوم أمس إن الذين يعقلون ثلاثة فقط، والذين دارت عليهم الرحى سلمان والمقداد وأبو ذر، الذين لم يرتدوا عن دين رسول الله. إذا كان كبار القوم هكذا فما هو حال صغارهم؟ أعراب متوحشون. ما أنا الذي أقول، هذا ابن خلدون هو الذي يقول، هذا المؤرخ العربي السني المالكي، في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم. التوحش مستحكم فيهم بحسب ما يقول ابن خلدون، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة. هذه هي أخلاقهم، وهكذا تعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان عندهم ملذوذا هذا التوحش، يريدونه، وكلما زاد توحش الرجل وقسوته عد ذلك من عنفوان رجولته. أتعلمون أن هذا لا زال موجودا في ثقافة المجتمعات العربية إلى زمن ما هو ببعيد؟ في العراق مثلا وفي مناطقنا الشيعية، المناطق السنية أسوأ في هذا الأمر من المناطق الشيعية في العراق وغير العراق. في مناطقنا الشيعية ماذا يسمون اللصوص؟ حينما يأتي رجل لص كي يخطب امرأة. إنني لا أتحدث عن جميع القبائل والعشائر، ولكن الأمر هذا شائع. فحينما تسأل الفتاة عن مهنته، ماذا يقول لها أبوها؟ يجيبها بأنه زلمة ليل. زلمة ليل يعني حرامي. وكلما كان هذا اللص متخصصا بسرقة الأشياء الثمينة، كسرقة الخيول مثلا، أو سرقة الأسلحة، أتحدث عن البنادق والمسدسات، كلما كان متخصصا بسرقة هذه الأمور يكون محترما مبجلا. إنني لا أتحدث عن زمان بعيد، أتحدث إلى زمان الستينات والسبعينات من القرن الماضي. ولا أعتقد أن هذا الأمر قد زال من مجتمعنا، لكنه غلف بغلاف آخر، مثلما يمدح الفاسدون الآن الذين هم لصوص. وحينما يكون الموظف نزيها، أهله وأعمامه يلومونه، يقولون له: لماذا أنت لست كفلان؟ وفلان لص فاسد من أتباع المرجعية ومن قادة الأحزاب الدينية الشيعية، يطلبون من هذا الموظف النزيه، إذا كان هناك من موظف نزيه، يطلبون منه أن يكون لصا كهذا الذي هو من أتباع المرجعية السيستانية في النجف، أو هذا الذي هو من كوادر حزب الدعوة الإسلامية أو سائر الأحزاب الأخرى. يقولون له: عليك أن تكون كهذا اللص. لكنهم لا يستعملون عبارة اللص. أعود إلى ما قاله ابن خلدون، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة، وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم. لا يريدون الالتزام بالقوانين، لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذا هو الذي يجري في العراق على سبيل المثال، ولذا أشرت إلى ما يفعله أتباع المرجعية اللصوص وكوادر الأحزاب الدينية الشيعية اللصوص، لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية للعمران. مراده من العمران لا يتحدث عن البناء، هنا حديثه عن الحضارة، عن التحضر، أن تكون الدول عامرة بالحضارة وبالتمدن. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له، فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب. هذا هو حال العرب، يتحدث عن بداياتهم: الرحلة التنقل، والتغلب أن يتغلب على غيرهم كي يسلبوه أمواله. وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له. فالحجر مثلا، الحجر الذي تبنى به القصور والبيوت، فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي للقدور، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك. يقول إذا ما دخلوا مدينة يخربون القصور والبيوت كي ينتفعوا من حجر، من صخرة، لكي يصنعوا منها أثافي للقدور. الأثافي هي الأحجار التي ينصب عليها القدر، يوضع عليها القدر حينما تسجر النار تحت القدر، هذه هي الأثافي. إنه يتحدث عن حقائق الذين دخلوا إلى العراق ودخلوا إلى سوريا ودخلوا إلى مصر فعلوا ذلك، والذين ذهبوا إلى شمال أفريقيا فعلوا ذلك، يهدمون القصور لأجل أن يأخذوا صخرة، حجرا، كي يضعوه تحت القدر. فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي للقدور. خالد بن الوليد سيف الشيطان المسلول، وما هو بسيف الله المسلول؟ سيف الله المسلول علي بن أبي طالب. في رواياتنا حاول قتل فاطمة بالسيف، لكن أمير المؤمنين حال فيما بينه وبين ذلك حينما هجموا على دار فاطمة. هذا اتفاق فيما بينه وبين أبي بكر وعمر، فحاول قتلها بالسيف، والذي منعه من ذلك أمير المؤمنين. هذه الرواية مذكورة في كتبنا، في أحاديثنا، في ثقافة العترة الطاهرة. ماذا فعل بمالك ابن نويرة خالد بن الوليد؟ ماذا فعل بمالك ابن نويرة الذي قال عنه رسول الله من أنه رجل من أهل الجنة؟ لأن مالكا رفض خلافة أبي بكر، فقال أبو بكر ومن معه من جلاوزته من أن الرجل ارتد عن الدين، وأرسل الجيش إلى قبيلة مالك ابن نويرة، والجيش كان يقوده خالد بن الوليد، وخالد خدعهم، ما قال لهم إننا جئنا لقتالكم. نزلوا عليهم أضيافا، ونزل ضيفا عند مالك بن نويرة الذي كان زعيما لقبيلته، واتفق مع الجيش الغادر ليس مع جيش المسلمين، هؤلاء ما هم بمسلمين. قال لهم إنني سأخرج وأقف في وسط البيوت وأقول يا معاشر المسلمين أدفئوا إخوانكم، لأن الجو كان باردا. قال إذا سمعتم هذا فقوموا إلى صاحب البيت واقتلوا، إلى الذي ضيفهم. وهكذا قتلوا الرجال، وخالد قتل مالك ابن نويرة غدرا. ثم ماذا فعل؟ ثم زنى بزوجته، لأنها كانت جميلة جدا، وكان قد رآها أيام الجاهلية، فزنى بزوجته. وماذا فعل أيضا؟ ووضع رأس مالك، جعله من ضمن الأثافي تحت القدر، جعله أثفية. الأثافي مفردها الأثفية، فجعل رأس مالك أثفية، وكان مالك ابن نويرة غزير الشعر، وكان شعره طويلا، لذا لم يحترق وجهه، لأن النار أخذت تأخذ في شعره إلى أن انطفأت. فما هو بغريب أن يهدموا قصرا كي يجعلوا من صخرة أو من حجر أثفية لقدر يطبخون فيه طعاما لهم. فخالد جعل رأس مالك بن نويرة أثفية، هذا رجل من أهل الجنة، ألا لعنة الله عليهم، هذا هو دين سقيفة بني ساعدة. لماذا تستغربون من داعش؟ ويخرج بعض المعممين السنة يتهجم على داعش، ما هو هذا دين سيف الله المسلول، هذا دين أبي بكر. حتى حينما طلب عمر من أبي بكر أن يعاقب خالدا على ذلك، لأن الناس تكلموا، وكان فيما بين خالد وعمر عداوة منذ أيام الجاهلية، فإن خالدا كان يحتقر عمر بن الخطاب، يحتقره شديد الاحتقار، لأنه من عائلة من أسرة وضيعة جدا، وخالد من أسرة غنية، وإن كان أبوه ابن زنا بصريح القرآن، القرآن وصف الوليد ابن المغيرة بأنه زنيم، عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم هو ابن الزنا. فوالد خالد الذي هو الوليد ابن المغيرة بصريح القرآن هو ابن زنا. وفي ثقافة العترة فإن ابن الزنا لا يطهر إلى الجيل السابع، وخالد هو الجيل الثاني، فنجاسة أبيه التي هي بصريح القرآن من أنه عتل بعد ذلك زنيم، الوليد ابن المغيرة ابن زنا، وابن الزنا لا يطهر إلى الجيل السابع. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، لكن الرجل أتحدث عن ابن خلدون هو صادق فيما يقول على الأقل هنا. فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافية للقدور، فينقلونه منه المباني ويخربونها عليه، يخربونها لأجل أن يأخذوا حجرا كي يجعلوه أثفية تحت القدر، ويعدونه لذلك. والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم، ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم، فيخربون السقف عليه، سقوف القصور التي فيها خشب يخربونها كي يأخذوا الخشب لأجل خيامهم. هؤلاء هم العرب، وهذه حقائق. هذا الرجل يتحدث عن خبرة واطلاع ومعرفة بوقائع التاريخ. والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم، ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم، فيخربون السقف عليه لذلك، السقف أو السقف المعنى واحد، فيخربون السقف عليه لذلك، فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران. هذا في حالهم على العموم. وأيضا فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو معون انتهبوه. فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران. وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم، ولذا عبر التاريخ وإلى يومنا هذا أصحاب الصنائع والحرف إذا أردنا أن نبحث عن أصولهم سنجد أنهم ليسوا من العرب. وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة، ويستحقرون أصحاب الحرف والصنائع، يستحقرونهم. وإلى اليوم هذا موجود في أعراف القبائل العربية، فهم لا يزوجون بناتهم من أصحاب الحرف والصنائع ويعدون ذلك عيبا. وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر والثمن، والأعمال كما سنذكره هي أصل المكاسب وحقيقتها، وإذا فسدت الأعمال وصارت مجانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل، وابذعر الساكن وفسد العمران. الكلام طويل، هذا الفصل يتحدث عن العرب، الفصل الثاني كذلك، إلى أن يأتي الفصل الثالث في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك، ويستمر كلام ابن خلدون بهذا الخصوص. وهذا هو الذي جرى في خلافة الأول والثاني والثالث، يضحكون عليكم من أن الخلافة كانت متحضرة. أبو بكر حينما أراد أن ينصب عمر في كتب السنة، في كتب السنة، في كتب التاريخ والسير، الصحابة اعترضوا عليه وقالوا له: ماذا تقول لله وأنت تنصب هذا الغليظ الجافي القاسي؟ هذا تقييم الصحابة لعمر: عودوا واقرأوا كتب السنة. هذا الكلام موجود فيها، والتفاصيل تحدثت عنها ومن المصادر في برامجي السابقة، لا أريد أن أعود إليها، لا أملك وقتا كافيا لذلك. سأأخذكم إلى خطبة من خطب أمير المؤمنين من نهج البلاغة الشريف، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، خطبة معروفة جدا من خطب أمير المؤمنين، إنها الخطبة التي تعرف بالخطبة الشقشقية. يتحدث فيها أمير المؤمنين عن جانب من هذا الذي كنت أحدثكم عنه، ولكن قبل أن أقرأ عليكم منها نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا الغا، خلصنا من النار يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاف، خلصنا من النار.
إنها الخطبة الثالثة بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة الرابعة بعد العاشرة وما بعدها. سأقرأ جانبا من هذه الخطبة المعروفة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانوا يشككون فيها. لا شأن لنا بهؤلاء المرضى، كلام علي واضح. أول جملة: أتحدى الجميع أن يستطيعوا أن يغيروها. أتحدى الجميع. في أول الخطبة ماذا قال؟ أما والله لقد تقمصها. المطبوع هنا فلان، وهذا تحريف في النصوص الأصلية. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. هل يستطيع أحد منكم أن يغير هذه الكلمة، تقمصها بكلمة أخرى تعطي نفس الجرس الموسيقي للكلمة وتعطي نفس الإيقاع ونفس الدلالة؟ فكروا إلى سنة بل إلى سنتين، لن تجدوا كلمة يمكن أن تكون في محل هذه الكلمة. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. تقمصها، جعل الخلافة قميصا له، فهو عار، هو عار، جعل الخلافة قميصا له. إذا ما خلع القميص ظهرت عوراته القبيحة. هذا هو الذي يريد أمير المؤمنين أن يقول. الرجل عار من الفضل وعار من الكمال، تقمص الخلافة. أذكر لكم مثالا: أمه زوجة أبي قحافة، وهي ابنة أخي أبي قحافة. أبو قحافة تزوج بنت أخي، والتي كانت تعرف بأم الذبان، وهكذا كان أمير المؤمنين يتحدث عنها في رواياتنا وأحاديثنا. كانت تعرف بهذا الاسم، تعرف بأم الذبان. لما صار خليفة صارت تعرف بأم الخير. إذا أردتم أن تعودوا إلى كتب سقيفة بني ساعدة كي تبحثوا عن أم الخليفة، ستجدون أن أم الخليفة يقال لها أم الخير، بالضبط مثلما كانت صبحة أم صدام يقال لها التاكسي، كل أحد يستطيع أن يركب في التاكسي. ولكن بعد أن صار صدام رئيسا يقال لها أم المناضلين. أتذكر وكنت أتابع الأخبار على راديو البي بي سي، وفي الأخبار نقلوا أن أم صدام قد توفيت في جملة الأخبار. هكذا سمعت المذيع الذي يقرأ الأخبار من البي بي سي يقول: لقد توفيت هذا اليوم السيدة صباح والدة رئيس الجمهورية صدام حسين، توفيت السيدة صباح. فتحولت من صبحة إلى صباح، ومن التاكسي إلى أم المناضلين، وهكذا تحولت أم أبي بكر من أم الذبان إلى أم الخير حينما تقمص الخلافة. هذا هو الذي يريد أن يشير إليه أمير المؤمنين. قطعا هذا مثال بسيط، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، ليس البرنامج معدا لشرح الخطبة الشقشقية، إنما جئت بها مثالا لإعطاء صورة أوضح للذي كنت أتحدث عنه قبل قليل. أما والله لقد تقمصها، جعلها قميصا وستر عوراته بذلك، فصنعت له الكرامات وصنعت له المناقب. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. القطب هو الذي يكون في مركز الرحى. لا أريد أن أشرح كل شيء. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، فإن الرحى حينما تدور تدور حول قطبها، ومن دون القطب لا يمكن للرحى أن تدور بنحو صحيح، ولا يمكنها أن تؤدي دورها في طحن طحينها. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل لعلو ذلك الجبل، فالسيل ينحدر عن الجبال، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، مهما حاول أن يرتفع الطير فإنه يعجز عن أن يصل إلى ذروة ذلك الجبل. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبة، لأن النبي كان قد أوصاه: إذا اجتمع معك الناس فقاتلهم واقتلهم، ولكن إذا تفرق الناس عنك فاصبر. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا. هذه التعابير كنائية تشير إلى أن الإمام أعرض عن الأمر. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا. الكشح هو جانب الإنسان، خاصرة الإنسان، فحينما ينقلب الإنسان من الجهة اليمنى إلى اليسرى أو من اليسرى إلى اليمنى يقال عن بأنه قد طوى كشحا، أي غير الجهة التي ينام عليها. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء ليس هناك من أنصار، وتلك هي وصية رسول الله أن اصبر، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. الطخية هي الظلمة. وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى. هذه العبارات بحاجة إلى شرح، لكنني أحاول الإيجاز والاختصار. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، ما يدخل إلى العين مما يؤلمها ويؤذيها ويجرحها. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. وحلق الإنسان هو موضع ذبحه، والشجى ما يعترض الحلق من عظم وغيره، ما يكون سادا لحلق الإنسان. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. التراث هو الميراث. هذا يذكرني بما قالته زينب الكبرى يوم الطفوف بعد أن قتل سيد الشهداء وهجم القوم على الخيام، فماذا قالت وهي تتحدث عن الحسين، تنعى الحسين: بأبي بأبي من عسكره عسكره يوم الاثنين نهبا. الحسين لم يقتل في يوم الاثنين، النبي صلى الله عليه وآله استشهد في يوم الاثنين، رحل عن الدنيا في يوم الاثنين. إنها تريد أن تقول من أنه إذا كتب الكتاب قتل الحسين، من أن عملية السلب والنهب من هناك بدأت، بأبي من عسكره يوم الاثنين نهبا. أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله، يتحدث عن ابن أبي قحافة، فأدلى بها، أيضا هنا تحريف، إلى فلان بعده، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده، هكذا في النصوص الصحيحة، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده. بعد ذلك الإمام تبثل ببيت للأعشى: شتان ما يوم على كورها ويوم حيان أخي جابر. هذا البيت سار مسار الأمثال على ألسنة العرب. إنها مقارنة بين أمرين يوجد بينهما اختلاف كبير. الأعشى يقول: هناك فارق بين أن أكون على ظهر ناقتي في الصحراء وفي ذلك الحر الشديد وأنا عاطش متعب جائع، وبين أن أكون في ضيافة حيان، ويوم حيان أخي جابري. كان صديقا للأعشى وكان يكرمه إكراما عظيما. شتان ما يوم على كورها في الصحراء وفي الحر الشديد ويوم حيان أخي جابري، وحينما أكون ضيفا مكرما معززا عند حيان في داره وضيافته ونعيمه. فيا عجبا بين هو يستقيلها. أبو بكر كان يردد هذا الكلام: أقيلوني أقيلوني، وكان يكذب في ذلك، كان يكذب في ذلك، لأن القضية مؤامرة من بدايتها. فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذا كان صادقا، لماذا إذن يعقدها لشخص من بعده؟ إذا كان يريد الإقالة، يريد أن يتخلص من المسؤولية في حياته، لماذا يتحمل المسؤولية كذلك بعد موته؟ لأنه لم يكن صادقا، كان كاذبا، كان يضحك على المسلمين حينما يقول أقيلوني. فيا عجبا، بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطر ضرعيها. فكأن أبا بكر وعمر رضع من ثدي واحد لشد ما تشطر ضرعيها. ضرع الناقة هو ثديها، فكأن الرجلين شربا من الضرع نفسه، فصيرها ابن أبي قحافة، صيرها في حوزة خشناء، في حوزة قاسية، صيرها عند عمر الذي كان غليظا وقاسيا وجافيا، فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها، جراحها مؤلمة غليظة غليظة قاسية، فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها، كلمها جراحها، ويخشن مسها، خشنة في كل اتجاهاتها، ويكثر العثار فيها، إنها خلافة الضلالة، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها لكثرة عيوبها. فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم. فصاحبها كراكب الصعبة، إن كان عمر أو كان الولاة أو كان الناس، الصعبة هي الناقة التي لا تعطي ظهرها لراكبها، هي الفرس التي لا تعطي ظهرها لراكبها، فيركبها وبيده الزمام، بيده الحبل، كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، إن أراد أن يتحكم بها فإنها تصارعه، تمانعه. النتيجة ما هي؟ بسبب شده للزمام فإنه سيخرم أنفها، سيقطع أنفها، وإذا أعطاها الحبل تقحمت فيه في كل مكان وأهلكته. وإن أسلس لها، أعطاها الحبل، تقحمت فيه. فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم إذا جر الحبل، وإن أسلس لها، أعطاها الحبل، تقحمت به في المهالك. فمني الناس، فابتلي الناس، لعمر الله بخبط وشماس. كانت خلافة ضلالة، خلافة خبط، لا يوجد تمييز بين الحق والباطل. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، وأما الشماس فهي حالة الذي يركب على الفرس وهي تلقي به على الأرض، لا يستطيع أن يستقر على ظهرها، هذا هو شماس الفرس. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون، ليس هناك من ثبات، إنه النفاق واعتراض، إنهم يسيرون في هذا الاتجاه ولكن بنحو عرضي، الأمور مختلة. إنهم يحدثوننا عن خلافة عمر وكأننا كنا نعيش أفضل الأيام، يحدثوننا عن خلافة مزدهرة وعن دولة يانعة وعن عدالة لا مثيل لها. هذا تقييم أمير المؤمنين لخلافة عمر. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. الشورى العمرية التي هي مصداق من مصاديق الإرهاب، لأن الذين سيعترضون تضرب رؤوسهم، هكذا وضع قانون الشورى عمر بن الخطاب. اقرأوا كتب التاريخ، هذا ما هو كلامي، أنا لا أجد وقتا كي أفصل لكم. حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم، مع ذاك الأول الذي مضى، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. هذه الكلمة موجعة، موجعة هذه الكلمة، علي يقرن إلى هذه النظائر، علي الذي بصريح القرآن هو نفس رسول الله يقرن إلى هذه النظائر التي ماذا أقول عنها؟ القرآن قال عنهم بأنهم لا يعقلون مع هؤلاء الأوباش. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكني أسففت إذ أسف، أصبحت كالطير، إذا ما نزل الطير نزلت، إذا ما نزلوا إلى الأرض، لكني أسففت إذ أسف. اتبع الكذاب إلى باب داره كما يقولون، لكني أسففت إذ أسف وطرت إطار، فصغى رجل منهم لضغنه، صغى ماله، إنه يتحدث عن سعد بن أبي وقاص الذي كان يبغض أمير المؤمنين وكان أحد رجال الشورى العمرية، فصغى رجل منهم لضغنه لحقده، هذا سعد بن أبي وقاص، ومال الآخر لصهره مع هن وهن، وهذا الآخر هو عبد الرحمن بن عوف، مال لصهره، مال لعثمان، لأن عبد الرحمن ابن عوف كان متزوجا من أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هي أخت عثمان من أمه، لأن أروى بنت كريس التي هي أم عثمان ابن عفان كانت قد تزوجت قبل عفان والد عثمان من عقبة ابن أبي معيط، ولذا فإن الوليد ابن عقبة هذا الذي وصفه القرآن بأنه فاسق في سورتين، في سورة السجدة وفي سورة الحجرات، والذي نصبه عثمان واليا على الكوفة واليا على العراق، هذا الذي يأتي إلى المحراب يصلي وهو سكران ويقرأ بدلا من الفاتحة علق القلب الربابة بعدما شابت وشاب، ويتقيأ في محراب المسجد ويصلي صلاة الصبح 8 ركعات، والعراقيون البهائم يصلون خلفه منذ ذلك الوقت. هذا أخو عثمان من أمه، من أمه أروى، وأروى كانت هواية حبابة، هواية حبابة. إمامنا الحسن في مجلس معاوية وبمحضر عمرو بن عثمان بن عفان، ومحضر عمرو بن العاص، ومحضر عتبة بن أبي سفيان، ومحضر المغيرة بن شعبة، ومحضر الوليد ابن عقبة. الإمام الحسن قال للوليد ابن عقبة: ما أنت بابن عقبة، أمك زانية، زنى ذكوان الرومي بأمك، أنت ابن ذكوان الرومي، وإن أمك قد أخبرتك بذلك وقالت لك إنني نسبتك لعقبة لأن أباك ألأم من عقبة. فلم يستطع أن يرد شيئا، والجميع ما استطاعوا أن يردوا على الإمام الحسن لأنهم كانوا يعرفون هذه الحقيقة. ولذا حينما يتحدث أئمتنا بخصوص الآيات التي حرفت في مصحف عثمان يقولون: حرفها ابن أروى. ابن أروى هو عثمان ابن عفان. تأريخ أسود، تأريخ أسود. هذه الحقائق موجودة في كتبنا، وكثير منها موجود في كتب القوم، وقد قرأتها وأخرجتها من مصادرهم في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على هذه التفاصيل. فعبد الرحمن ابن عوف كان زوجا لأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، التي هي أخت لعثمان من جهة أمه. هكذا فعل بنا الأصهر، عبد الرحمن ابن عوف سرق أموال المسلمين، فعل ما فعل، وهو أحد الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة مثلما قرأت ذلك عليكم من الكافي الشريف في الحلقات المتقدمة. في زمن عثمان الأمة ماذا لقيت من مروان بن الحكم الذي هو زوج بنت عثمان، وماذا لقيت من عبد الرحمن بن عوف الذي هو زوج أخت عثمان من أمه؟ الحكاية هي الحكاية، هذا هو الذي يجري في الواقع السني وفي واقعنا الشيعي. ماذا لقينا من أصهار الزعماء والقادة الشيعة، وماذا لقينا من أصهار آيات الله العظمى، من أصهار المراجع البتريين اللعناء في النجف وكربلاء؟ ماذا لقينا؟ حينما أقول لكم إن سقيفة بني طوسي هي امتداد طبيعي لسقيفة بني ساعدة، لكنها أقبح وأقذر وألعن، ولست أنا الذي أقول، إمامنا الصادق هو الذي يقول، لأن الإمام الصادق قال عن سقيفة بني ساعدة من أنه إذا كتب الكتاب قتل الحسين، السقيفة قتلت الحسين. أما سقيفة بني طوسي حينما تحدث إمامنا الصادق عن مراجع النجف وكربلاء فقال إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أعود إلى الأصهار، فصغى مال رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره مع هن وهان، مع أمور أخرى، مع أمور أخرى قبيحة، يعبر عن الأمور القبيحة بهن وهان، بل إن العرب تطلق هذا العنوان حينما يقولون هن أو هانوا، إنهم يعبرون بهذا التعبير عن عورة الرجل أو عن عورة المرأة. ومال الآخر لصهره مع هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم إنه عثمان بن عفان نافجا حضنيه. حضن الرجل هو هذا ما بين صدره وخاصرته، نافجا حضنيه، أي أنه حينما يسير يتحرك يرفع بدنه، وهذا ما يفعله المتكبرون المترفون، نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. إنه يشبهه بالحيوانات، فالنثيل هو المكان الذي تضع الحيوانات فيه فضلاتها، والمعتلف هو المكان الذي تأكل منه الحيوانات. فالإمام يريد أن يقول بأن هذا الرجل الذي يظهر التكبر والتباهي هو بين موضع خرائه وموضع أكله، فالنثيل هو موضع الخراء. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه، هذا هو مستواه في نظر أمير المؤمنين. هذه الحقائق موجودة بين أيدينا لا يتحدث بها أحد. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله، بين محل خرائه ومعتلفه ومحل طعامه، وقام معه بنو أبيه، إنهم الأمويون ألا لعنة الله عليهم، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته شهواته، فقتل عثمان وألقي جثته على المزابل ودفن بعد ذلك في مقابر اليهود، لأن المهاجرين والأنصار لم يعدونه من المسلمين، ولذا دفن في مقابر اليهود. هذه هي الحكاية الحقيقية، هذا هو الذي جرى في أول الأمة، والمسلمون عبر القرون مسخرة مضحوك عليهم وإلى هذه اللحظة. أنا لا أجعل الكلام محصورا بهذه الخطبة، عرضت لكم الكثير من الحقائق من كتبنا الشيعية ومن كتبهم السنية، وعرضت الروايات والأحاديث على القرآن عرضا واضحا صريحا، وكل الكلام جاء منسجما مع منطق العقل ومع بلاغة النصوص العربية، حتى التي حرفت منها لا زالت نصوص العترة الطاهرة تحتفظ بشيء من جمال بلاغتها مع أنها حرفت. وفوق كل ذلك فإن التاريخ يشهد بهذه الحقائق، إن لم يشهد بكاملها فإنه يشهد بكثير منها، أما الواقع فهو نتيجة طبيعية لكل تلك المعطيات. الواقع موجود بين أيدينا، انظروا إلى الواقع الذي عليه المسلمون عموما، انظروا إلى الواقع السني وإلى مهزلة الدين عندهم، وانظروا إلى الواقع الشيعي وإلى مسخرة الدين عندهم. الواقع يصدق كل هذه الحقائق، فهذه النصوص الشيعية وهذه النصوص السنية، وإنني لا أقبل النصوص الشيعية إلا بعد عرضها على القرآن، لأنني أتبع في ذلك المنهج الزهرائي، مثلما ضربت لكم مثالا حينما كانت تعرض الحديث الذي كذبه أبو بكر وكذبته عائشة من أن النبي لا يورث، ماذا فعلت فاطمة؟ عرضت الحديث على آيات الكتاب وأثبتت كذبه. هذا هو المنهج الزهرائي الذي نحن عليه. فإنني أعرض الأحاديث التي في كتبنا إذا شككت فيها، أما التي أعرفها بأنها أحاديث العترة فإنني لا أعرضها على القرآن. الذي أشك فيه أعرضه على القرآن وبين أيديكم وأمام أعينكم، وأتبع قواعد المنطق السليم، ولا أخرج عن الأدب العربي وعن البلاغة العربية، ألتزم بتلك الموازين وتلك القواعد والثوابت، وبعد ذلك أعطف الحديث على كتب المخالفين أنفسهم، وآتيكم بالأحاديث من البخاري ومن مسلم من مصادرهم الرئيسة الأولى، وأضع الحقائق بين أيديكم بنحو واضح ولغة عربية مفهومة جزلة ببيان سلس، وأكرر الكلام وأضرب الأمثلة وأذكركم بالتاريخ وأشير إلى الواقع الذي بين أيدينا. فماذا أفعل بعد ذلك؟ لو كنت قادرا على أن أفعل أكثر من ذلك لفعلت. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغافر.
إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي بعثها إلى الشيخ المفيد، إلى الشيعة بشكل عام وإلى مراجع الشيعة بشكل خاص، التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، مما قاله إمام زماننا وهو يخاطب أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، يخاطب أكثر زعماء الشيعة، أكثر علماء الشيعة، ماذا يقول لهم؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فأكثر مراجع الشيعة في ذلك الزمان وكل مراجع الشيعة في هذا الزمان هو هذا حالهم، ما هم من الصالحين، ما هم من أولياء أهل البيت، مذ جنح كثير منكم، جنحوا بعيدا عما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح كان بعيدا عن هذا المسار الذي سلكه مراجع الشيعة، فما هم من أولياء أهل البيت ولا هم من الصالحين. وهم غدرة فجرة. الإمام يقول ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون بما يفعلون. فهذا الجنوح البتري الذي في الواقع الشيعي متفرع عن ذلك الجنوح الذي هيمن على سقيفة بني ساعد. سأضرب لكم أمثلة من واقعنا اليوم كي نشخص البتريين. سأأخذ أولا الخوئي مثالا. الخوئي في كتابه الذي عنوانه فقه الشيعة، وهذا هو الجزء الثالث من فقه الشيعة، الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق، الطبعة الثالثة 1419 هجري قمري، في صفحة 39 بعد 100، صريحا يقول الخوئي وهو يتحدث عن معنى النصب والعداء للعترة الطاهرة، ثم يقول ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين. فما هما من النواصب إذا كان أبو بكر وعمر؟ ما هما من النواصب؟ فمن هو الناصبي؟ من هو الناصبي؟ معاوية؟ معاوية ما هو إلا سيئة صغيرة من سيئات أبي بكر وعمر، لا قيمة له إذا أردنا أن نقايسه بما فعله أبو بكر وعمر. يزيد بن معاوية ما هو إلا سيئة صغيرة من سيئات معاوية. يزيد سيئة صغيرة من سيئات معاوية، ومعاوية سيئة صغيرة من سيئات أبي بكر وعمر. إذا لم يكن أبو بكر وعمر من النواصب فمن هم النواصب؟ هذا هو منطق الخوئي، هذا هو الجنوح البتري الذي يتحدث عنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي وصلت إلى المفيد والتي أشرت إليها قبل قليل. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة. موقف الزهراء ماذا يعني حينما لا تسلم عليهما، لا ترد السلام عليهما؟ يبدو أن الخوئي أكثر فقها من الصديقة الكبرى. ما هو أبو بكر كان أكثر فقها من الصديقة الكبرى، كان يعرف أحكام الميراث أكثر من فاطمة. فاطمة لا تعرف أحكام الميراث، لا تعرف حكم ميراث أبيها، وكان أبو بكر مع ابنته عائشة كان يعرفان أحكام الميراث. لماذا نستغرب أن الخوئي يدافع عن أبي بكر وعمر بهذه الطريقة؟ هو لا يستطيع أن يدافع أكثر من ذلك، لو كان متمكنا أن يدافع أكثر من ذلك لفعل، إنه يدافع هنا باستحياء. هذه هي البترية التي أتحدث عنها. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، إنما هي أمثلة مقتضبة سريعة. هذا تفسيره البيان، البيان في تفسير القرآن للخوئي، وهذه الطبعة هي الطبعة الثالثة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوي، 2007 ميلادي، قم المقدسة، صفحة 215، تحت هذا العنوان: دعوى وقوع التحريف من الخلفاء. الدليل الخامس أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين بعد وفاة النبي، وإما من عثمان بعد انتهاء الأمر إليه، ويستمر في الكلام. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، إنما سأقرأ عليكم بعض كلامه الذي يشير إلى هذا الجنوح البتري القذر عند المراجع البتريين في النجف وكربلاء. وإنما اخترت الخوئي لأن الخوئي هو أستاذ الجميع، ولأن المرجعيات المعاصرة في النجف وفي كربلاء وفي قم وفي مشهد إن لم تنتمي إلى الخوئي بنحو مباشر فإنهم يسرقون من كتب الخوئي، يأخذون من كتب الخوئي. المنهج الحاكم هو منهج الخوئي. يتحدث عن الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، فيقول بأنهم كانوا قد ضحوا بكل شيء في سبيل المحافظة على القرآن، وهجروا في سبيله أوطانهم، هكذا يقول، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته؟ وإعلان أحكامه، وهجروا في سبيله أوطانهم، وبذلوا أموالهم، وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التأريخ. هذا الكلام أين أضعه إلى جانب خطبة الزهراء؟ وأين أضعه إلى جانب الخطبة الشقشقية؟ قرأت عليكم في الحلقة الماضية ماذا قالت الزهراء في خطبتها، وقرأت عليكم قبل قليل ماذا قال أمير المؤمنين في خطبته الشقشقية. فأين أضع هذا الكلام؟ هل هذا من شيعة العترة؟ هذا هو منطق العترة، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التأريخ. الزهراء في الأبيات التي رثت بها رسول الله صلى الله عليه وآله تقول: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وهؤلاء هكذا يتحدثون. هذا صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، الجزء الثاني، فتاوى الخوئي وتلميذه الذي صار مرجعا من بعده ميرزا جواد التبريزي. هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى، 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 342، رقم السؤال 722: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ فأجاب الخوئي: لا يحرم في الفرض، بحسب السؤال لا توجد حرمة أن يعبث الرجل بعورة رجل آخر من وراء الثياب، وأن تعبث المرأة بعورة امرأة أخرى من وراء الثياب لمجرد اللعب والمزاح. يجوز ذلك. أنا لا أريد أن أسأل المراجع البتريين في النجف عن هذه المسألة، لا أريد أن أسأل أتباع المراجع، فأتباع المراجع حمير. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية التي تعرف لنا أتباع المراجع.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش ايش يعمل، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل، مش دا اقول له تركب يعني خلاقه اهميشني خلاقه اهميشني جيمي بقول لك بكيه حركه صدوم فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته. كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ. لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعه. لا اقول واقع الشيعه، هذا والله هذا واقع الشيعه.
هؤلاء هم أتباع المراجع، حتى لو أنهم يرفضون هذا الكلام فيما بينهم وبين أنفسهم، لكنهم سيبدأون بالترقيع. لماذا؟ لأن المرجع الأخبر الذي يقلدونه قد قال بهذا الكلام. لذا فإنني لا أسأل المراجع البتريين في النجف وكربلاء، ولا أسأل أتباعهم، ولا أسأل علماء السنة، لأنهم شياطين كالذين عندنا في النجف وكربلاء. أسأل عوام السنة. وأنا متأكد لو أنني سألت أي سني في شرق الأرض أو في غربها ممن عندهم شيء من معرفة الدين من عوام السنة، لو سألت أي سني وقلت له هل يصح أن نقول من أنه في دين أهل البيت أنه يجوز للرجل أن يعبث وأن يلعب بعورة الرجل الآخر من وراء الثياب، وأن تعبث المرأة بعورة المرأة الأخرى من وراء الثياب، والله سيقول إن ذلك ليس من دين أهل البيت. لأن القضية واضحة، فكيف صار هذا من دين أهل البيت؟ وكذلك ميرزا جواد التبريزي نفس الشيء، قال يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة. إذا لم يكن كذلك بحسب السؤال لا إشكال فيه، فيجوز للرجل أن يعبث بعورة الرجل الآخر من وراء ثيابه لأجل اللعب والمزاح، وكذا المرأة تعبث بعورة المرأة الأخرى من وراء الثياب لأجل اللعب والمزاح. هذا مثال، مثال من هراء وخراء الخوء. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه، ولكن هل هناك من دليل يميز لنا ما بين الزهرائي والبتري؟ هل البترية إلا هذه؟ ماذا تقولون؟ أعرضوا لنا جواد الخوئي الذي هو حفيد الخوئي، وهو جاسوس، جاسوس، هذا جاسوس، هذا الشبل من ذاك الأسد. وعرضنا الوثائق القطعية التي تثبت أنه جاسوس، الوثائق موجودة على موقع عالمي معروف، إنه موقع ويكليكس، والوثائق عرضت ودعمت وكشفت تلك الوثائق حقيقة حفيد المرجعية. رجاء اعرضوا لنا ماذا يقول هذا الجاسوس القذر.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش؟ أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بنواصب.
أبو بكر ما هو ناصبي، عمر ما هو ناصبي، الدواعش ما هم نواصب. إذن من هم النواصب؟ من هم النواصب؟ هذه هي النجف، النجف البترية، وهؤلاء هم المراجع البتريون، وهؤلاء هم البتريون الذين سيحاربون إمام زماننا. بتري آخر محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ، إنها طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة 1427 هجري قمري، قم المقدسة، في الصفحة 39. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، قارنوا هذا الكلام مع خطبة الزهراء، قارنوا هذا الكلام مع الخطبة الشقشقية التي مرت علينا قبل قليل، قارنوا هذا الكلام مع الروايات التي قرأتها عليكم يوم أمس من الكافي ومن البخاري التي تشير إلى أن الصحابة قد ارتدوا عن الدين. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير، وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. الزهراء تقول صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. ومر علينا قبل قليل أمير المؤمنين يقول من أنه عاش في طخية عمياء، وهذا البتري هكذا يقول. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير. أي خير وفاطمة تقتل؟ لو كان هناك من خير لماذا فاطمة رفضت أن يحضر أحد من الصحابة جنازتها إلا الذين اختارهم أمير المؤمنين، إلا تلك المجموعة القليلة؟ لماذا أمرت بتضييع قبرها؟ لا تريد من أحد من أولئك اللعناء أن يزوروا قبرها، وإلى اليوم نحن لا نعرف قبرها. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير، وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. أي لون قرآني مشع؟ هذا هو الحديث البتري، هذا هو الجنوح البتري الذي يتحدث عنه إمام زماننا: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح عقيدتهم في خطبة الزهراء، عقيدتهم في الخطبة الشقشقية، عقيدتهم في الروايات التي قرأتها عليكم يوم أمس من الكافي الشريف. هؤلاء هم السلف الصالح. أما هذا الهراء، هذا هراء البتريين. وأنا اخترت الخوئي ومحمد باقر الصدر لأن الشيعة في زماننا إما على منهج الخوئي وإما على منهج محمد باقر الصدر. وسأصل بكم إلى السيستاني، إلى المرجع الأعلى في أيامنا هذه، إلى المرجع الذي هو أكثر بترية من الخوئي ومن محمد باقر الصدر. آخر بيان وجهه محمد باقر الصدر بصوته للعراقيين قبل أن يعدم بوقت قليل جدا في كتابه فدك في التاريخ، والذي كتبه في أوائل شبابه. هذا الكتاب كتبه محمد باقر الصدر في أوائل شبابه في الصفحة 86 يكذب على أمير المؤمنين. قطعا هو لا يكذب متعمدا، وإنما يكذب لأنه مشبع بثقافة بترية. والغريب أن الكلام الذي قاله لا يتحدث به أحد من علماء السنة، وليس موجودا في مصادرهم، على الأقل في مصادرهم المعروفة. إنني بحثت في المكتبة السنية فما وجدت هذا الكلام، أما المكتبة الشيعية فهي بريئة من كل هذه الافتراءات التي افتراها محمد باقر الصدر على أمير المؤمنين. حتى أنه أمير المؤمنين اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. أمير المؤمنين كان شريكا في دم مالك بن نويرة، وكان شريكا مع خالد بن الوليد حينما زنى بزوجة مالك بن نويرة، وكان شريكا مع أولئك الأوباش الذين أحرقوا ودمروا وقتلوا في حروب الردة وفي حروب الفتح. أمير المؤمنين بريء من كل ذلك، لا يوجد شيء من هذا لا في المكتبة الشيعية ولا في المكتبة السنية. هذه تفاسيرهم، جوامعهم الحديثية، كتبهم التأريخية، لا يوجد فيها مثل هذا الكلام. هذا منطق بتري قذر. ربما هناك من الأخوان المسلمين من يردد هذا الكلام، ومحمد باقر الصدر هو جزء من هذه المجموعة القذرة، من مجموعة الأخوان المسلمين. فحسن البنا كان إماما له، لقد أسس حزب الدعوة وفقا لبرنامج ومنهج حسن البنا، وهذا أمر ما هو بخفي، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل وبالوثائق الكثيرة والكثيرة جدا. عودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على هذه الحقائق. هذا الكلام قاله في أول شبابه، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. فعلي اشترك في حروب الردة. ماذا قال في آخر بيان؟ إنني أقرأ هذا البيان من كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار لأحد تلامذته محمد رضا النعماني. وهذه الطبعة هي طبعة إسماعيليان قم المقدسة 1417 هجري قمري. هذا الكلام هو الذي جاء في بيان محمد باقر الصدر، وهذا البيان وجهه صوتيا بتسجيل صوتي إلى العراقيين من الشيعة والسنة، وقال فيه: وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، يتحدث عن حكم صدام، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل. هل كان حكم أبي بكر يقوم على أساس الإسلام والعدل؟ إذن لماذا عادتهم الزهراء؟ إذن لماذا حينما جاء أبو بكر وعمر يعتذران من الزهراء ما قبلت عذرهما وأدارت وجهها إلى الحائط وما ردت السلام عليهما؟ لماذا؟ هذا يعني أن محمد باقر الصدر أفقه من الزهراء، مثلما كان أبو بكر أفقه من الزهراء، مثلما كان الخوئي أفقه من الزهراء. هل تستغربون الكلام الذي نقل عن إسحاق الفياض من أن مراجع النجف ما أعطوا الولاية لرسول الله؟ هم الذين يعطون الولاية ويمنعونها، ما هذا هو منطقهم جميعا؟ هذا هو المنطق البتري الذي أحدثكم عنه حينما أقول لكم من أن البتريين موجودون في النجف. هذه الدلائل وهذه الحقائق، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. والله هذا كذب، وهذا الكلام أسوأ من كلامه الذي ذكره في كتابه فدك في التاريخ، لأنه ذكر في كتابه فدك في التاريخ من أن عليا اشترك في حروب الردة مع المسلمين، هنا جعله جنديا تحت لواء أبي بكر. من هو أبو بكر حتى يكون علي جنديا تحت لوائه؟ في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان علي يقاتل تحت لواء أحد إلا تحت لواء رسول الله، ليس هناك من حادثة واحدة لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة أن عليا قاتل تحت لواء أحد من الصحابة من المهاجرين والأنصار، هم يقاتلون تحت لوائه. هذا لا يعرف معنى الإمامة ولا يعرف شيئا عن علي، هذا لا يقول الكلام تقية، لأنه قد قال الكلام هذا في أوائل شبابه في كتابه، وليس هناك من تقية، وقال كلاما هنا هو أسوأ من الكلام الذي قاله في كتابه في أوائل شبابه. هذا يعني أنه على هذه العقيدة، وكلما تقدم به العمر كلما كانت عقيدته أسوأ، وهذا الحال واضح عند المراجع البتريين، عندهم جميعا، عند الخوئي، عند محمد باقر الصدر، عند السيستاني وعند الباقين، كلما تقدم بهم العمر كلما ساءت عقائدهم. وقد أثبتت هذا لكم بالأدلة والحقائق والوقائع من كتبهم وبحسب التواريخ، ماذا كانت عقائدهم أيام شبابهم وماذا كانت عقائدهم التي ماتوا عليها، وهذا مثال من الأمثلة. تريدون أن تسمعوا الكلام بصوتي محمد باقر الصدر نفسه؟ رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي.
أريد أن أقولها لكم يا أبناء علي وحسين أبي بكر وعمر أن النحوة لم تتبع الشيعة والحكم السني، أن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقيم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في قلوب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
أما رسالته العملية الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت، عنوانها ليس صحيحا. أهل البيت ما عندهم من مذهب، الدين دينهم وانتهينا، المذاهب اصطنعها العباسيون، ومذهب محمد باقر الصدر هو المذهب الطوسي، لكنه لا يدري، مضحوك عليه، الرجل مسخرة كبقية المراجع المسخرة. يسمي المذهب الطوسي بأنه مذهب أهل البيت، وهو لا يفقه حقيقة دين العترة الطاهرة. الدليل هذه رسالته العملية في بداية الرسالة العملية، وهذه الفتاوى الواضحة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. ذكر أصول الدين، ما هي أصول الدين عند محمد باقر الصادر؟ المرسل، الرسول، الرسالة، هذه أصول الدين عنده. عودوا إلى مقدمة الرسالة، المرسل هو الله والرسول محمد صلى الله عليه وآله، الرسالة هي رسالة محمد، هذه الرسالة لها مميزات، لها خصائص، من جملة خصائصها أن الأئمة، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم من شؤون هذه الرسالة، وكذلك من جملة خصائصها المراجع والفقهاء والمجتهدون. هذه الرسالة تحدث عن خصائصها، مثلا أولا إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف. ثانيا إن بقاء القرآن نصا وروحا يعني أن نبوة محمد لم تفقد أهم وسيلة من وسائل إثباتها إلى آخره. ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، إلى أن نصل تاسعا، وقد اقتضت الحكمة الربانية أن يكون هناك أئمة. عاشرا، وفي حالة غيبة الإمام الثاني عشر هناك الفقهاء، فأئمتنا شأن من شؤون الرسالة. هذا الرجل هل قرأ القرآن؟ هل قرأ القرآن في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. الأصل ولاية الأئمة، الأصل الإمامة، والتوحيد فرع من الإمامة، لأن التوحيد فكرة نأخذها عن الإمام، فكرة عن الله. التوحيد ما هو الله؟ الله واحد، والتوحيد تفعيل، تفكير. التوحيد فكرة نأخذها عن الله من المعصوم: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. هؤلاء لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. هذا هو المنهج البتري الذي أحدثكم عنه. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليك يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إليك يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا الغافر يا من لا مفر إلا إليك يا من لا مفزع إلا إليك يا من لا مرصد إلا إليك يا من لا منجا منه إلا إليك يا من لا يرغب إلا إليك يا من لا حول ولا قوة إلا الغاف الغاف
المؤتمر الذي عقد في النجف من 26/11 ولغاية 27/11/2007 ميلادي. علماء السنة وعلماء الشيعة في العراق زاروا السيستاني، وإنني أقرأ من مطبوعة فيها تفاصيل ما كان في ذلك المؤتمر، هي من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. زاروا السيستاني والسيستاني تحدث معهم، وهذا نص حديثه مما قاله وهو يتحدث معهم: إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية وليس في قضايا عقائدية. نعم، إذا كان الحديث عن المذهب الطوسي هذا صحيح، لأن عقائد المذهب الطوسي هي عقائد سقيفة بني ساعدة، إنها عقائد الأشاعرة والمعتزلة، مع شيء من التدليس للضحك على ذقون الشيعة الحمير من أتباعهم الديخيين. إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية هو موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضا، يعني أن الشوافع يختلفون فيما بينهم في الأمور الفقهية، اختلاف فقهائهم، وهكذا الأحناف. وهذا كلام حقيقي، وهو تصريح واضح من أن المذهب الطوسي هو شقيق تلك المذاهب. هذا الكلام ما هو بتقية، ما هو بتقية، لأن السيستاني هو يقول أيضا، حين يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق إنه أصبح من الشيعة، أسأله لماذا؟ فيقول لولاية أهل البيت، فأقول إن أئمة السنة دافعوا عن ولاية أهل البيت. وهذا الكلام ما هو بتقية، لأنه يفتخر فيه بتأريخ 2007 ميلادي، ليس في زمن النظام الصدامي. حتى في زمن النظام الصدامي، صدام لم يكن يعبأ بهذا الموضوع من أن سنيا صار شيعيا أو أن شيعيا صار سنيا. صدام ما كان يعبأ بهذه الأمور، صدام يعبأ بالأمور التي تشكل خطرا على كرسيه، على نظامه. وهذا الأمر يعرفه العراقيون جميعا. فهذا السيستاني هكذا يقول: إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية هو موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضا. فمذهب السيستاني هو المذهب الطوسي، وهذا هو الذي أحدثكم عنه. ويقول أيضا: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. إذن أيها السيستاني، ماذا تقول لله؟ والله يقول في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الرسالة لا تساوي شيئا، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذي لا يجعل الإمامة ولا يجعل خلافة علي هي الأساس فإنه كافر بحكم الآية بفتوى من الله. فماذا تقول يا أيها السيستاني؟ هؤلاء هم البتريون، هذا هو الدين البتري. السيستاني ليس مجبورا على أن يقول هذا، ولذا هو مقتنع بهذا المنطق. من هنا فإنه يصر على المعممين أن يتحدثوا بنفس الطريقة التي يتحدث بها الوائلي، لأن الوائلي يتبنى هذا المنهج ويتبنى هذا الفكر، وهذا هو فكر مراجع النجف، فكر حوزة النجف. إذا سمعتم بغير هذا فإنهم يتقون منكم، يضحكون عليكم يا أيها الديخيون. هنا يتكلم السيستاني براحته، إنه يتكلم مع المعممين من الطرفين، من السنة ومن الشيعة. هؤلاء هم أبناء المذاهب العباسية. المذهب الطوسي شقيق المذاهب الأربعة. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا المنطق يرضى عنه أمير المؤمنين؟ ماذا كنا نقرأ في الخطبة الشقشقية؟ وماذا قرأنا في خطبة الزهراء؟ هؤلاء أعداء أمير المؤمنين، هؤلاء أعداء الزهراء. هذا المنهج منهج يعادي أمير المؤمنين، هذا المنهج يعادي الزهراء. هكذا وصفهم إمامنا الصادق: المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. هؤلاء لا يوالوننا، يوالون المنهج الطوسي. المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. ولذا من الطبيعي حينما يختلي بعمر موسى لما زاره إلى بيته سنة 2005 قبل تأريخ هذا المؤتمر، هذا المؤتمر كان في 2007، هذا الكلام نظري، الكلام العملي هنا. حينما زار عمر موسى السيستاني سنة 2005، إنني أقرأ من كتاب عمر موسى الذي عنوانه كتابي، الجزء الثاني، سنوات الجامعة العربية، وهذه الطبعة طبعة دار الشروق القاهرة مصر. أذهب إلى موطن الحاجة لأن عمر موسى فصل الكلام، وكان ذلك في يوم السبت 22 أكتوبر 2005 ميلادي، في الصفحة 111 عمرو موسى يقول: وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره. لا تلقوا بالعراقي في أحضان إيران. هذا هو جزء من المنطق البتري، لا يبالي بالشيعة، بل هو يعرف من أن الشيعة الديخيين على المذهب الطوسي، والمذهب الطوسي شقيق للمذاهب الأربعة. ثم يقول: رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. وذكر من أن مساعد عمرو موسى ابن حلي كان يجلس مع محمد رضا السيستاني في غرفة مجاورة للتنسيق بخصوص هذا البرنامج: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب عمرو موسى. هذا هو كتاب عمرو موسى الذي قرأت عليكم منه، واعرضوا لنا الفيديو الذي هو من برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية، حيث يتحدث عمرو موسى عن الواقعة نفسها.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
رجاء أعيد بث الفيديو.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
وأعرض لنا الفيديو الذي يعرض لنا ويبين لنا فرح عمرو موسى حينما خرج من بيت السيستاني. لم يكن يتوقع أن السيستاني بهذه البترية، لم يكن يتوقع أن السيستاني لا علاقة له لا بالشيعة ولا بالتشيع. رجاء اعرض لنا الفيديو.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
لن أحدثكم عن قذارة الفتاوى السيستانية فيما يرتبط بالتلقيح الصناعي، لقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، لكنني أعرض عليكم الفيديو الذي يتحدث عن البنك المنوي، إنه بنك للسوائل المنوية. هذا البنك هو الذي يصدر السائل المنوي لأجل التلقيح الاصطناعي. أعرض لنا الفيديو.
هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة.
أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب.
حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته.
تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي.
هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة.
هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي.
في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الأنترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
لا أريد أن أسأل المعممين العواهر السفلة من معممي مراجع النجف الذين سيرقعون لمثل هذا الضلال ولمثل هذه القذارة، لكنني أريد أن أسأل أي سني، ولا أريد أن أسأل الديخيين من أتباع السيستاني ومن أتباع المذهب الطوسي، لأنهم سيرقعون لمراجعهم وعجولهم حتى لو لم يكونوا مقتنعين بهذا الأمر. أريد أن أسأل أي سني، هل تقبل أن يقال عن دين أهل البيت من أنهم يفعلون هكذا؟ والله لن تجدوا سنيا أتحدث عن عوام السنة، لا أتحدث عن علمائهم فهم شياطين كالذين عندنا في النجف لا يختلفون عنهم أبدا. علماء سقيفة بني ساعدة شياطين كشياطين سقيفة بني طوسي، لا يوجد فارق بين الاثنين. هنا في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية من الذين لا يعتقدون بالدين ولا يؤمنون بوجود إله يرفضون هذا الأمر، يقولون إنه يخالف نظام الطبيعة، يخالف نظام فطرة الخلقة، يرفضونه. لكن هؤلاء، أتحدث عن السيستاني وعن ولده مرجع المستقبل، ألف كتابا بخصوص هذا الموضوع، هذا كتابه وسائل الإنجاب الصناعية، محمد رضا السيستاني. ما شاء الله، الواقع الشيعي أولاد الحرام فيه قليلون، في ظل مرجعية السيستاني كثر أولاد الحرام. المرجع القادم على نفس المنهج البتري النجس. بشرى لكم أيها الشيعة، سيكثر أولاد الحرام فيما بينكم بحسب فتاوى مراجعكم اللعينة. هل هذا المنهج البتري أو أنه يوجد شيء آخر؟ أخذت لقطات من الخوئي، من محمد باقر الصدر، ومن السيستاني، والباقون على نفس هذه الشاكلة. هؤلاء الثلاثة والباقون يتفقون على تبرئة أبي بكر وعمر من جريمة قتل الزهراء، لأنهم لا يعتقدون أن الزهراء قد قتلت. هؤلاء وغيرهم يتفقون على أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفتهم. المنهج واحد، المنهج البتري القذر. هؤلاء وغيرهم يتفقون على أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة. هؤلاء وغيرهم يتفقون على أن النبي كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة، وأحاديث أهل البيت تقول من أن الذين يعتقدون بهذه العقيدة كذابون ملعونون لعنهم الله. الإمام الباقر لعنهم، والإمام الجواد لعنهم، والروايات موجودة في كتبنا الأصلية القديمة. هؤلاء هم البتريون. مرت علينا هذه الرواية والتي قرأتها عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، هذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة صفحة 455. إنه الحديث 39 عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. جاء في الرواية: ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض، ثم يخرج الأزرق وزريق. لماذا زريق؟ لأن زريقا أقل سوءا من الأزرق. الأول هو الأزرق، الأكثر سوءا هو الأزرق. أتعلمون أن القرآن هكذا عبر عن الأول والثاني والثالث في سورة الحجرات في الآية 7 بحسب تفسير العترة لقرآنها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان علي، وكلمة رسول الله في الخندق واضحة: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. حينما برز للعامري وقتله برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم ماذا؟ الكفر والفسوق والعصيان. ثم ماذا قالت الآية؟ أولئك هم الراشدون. الراشدون في نظر الناس الأول والثاني والثالث. هذا ما هو حديثي، هذا حديث العترة، هذا تفسير العترة لقرآنها. في القرآن رموز، وهذه رموز قرآنية، ولذا فإن الأول سمي بالأزرق والثاني سمي بزريق بالتصغير، لأن الأول أسوأ من الثاني. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا خطاب مع المؤمنين، مع الزهرائيين. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الأول أسوأ من الثاني والثاني أسوأ من الثالث. أولئك هم الراشدون. دققوا النظر في الآية، من هم هؤلاء الراشدون؟ الآية لا يوجد فيها حديث عن مجموعة قالت عنها الآية بأنهم راشدون. الآية هذه بدايتها. الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتهت الآية ولا علاقة لها مع الآية التي تأتي بعدها على سبيل الارتباط بالضمائر، على سبيل الارتباط بالمعنى هناك ارتباط واضح. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الذين سيلقبون بهذا اللقب، الكفر والفسوق والعصيان. هذا تفسير العترة لقرآنها، ترفضونه تقبلونه تلك مشكلتكم، ما هي مشكلتي؟ أنا أحدثكم بحديث العترة الطاهرة. ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض، ثم يخرج الأزرق وزريق غضين طريين إلى آخر ما يفعله بهما، ويستمر الإمام الباقر فيقول ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية إلى آخر ما جاء في الرواية من أنهم يقولون له يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. هناك ترابط واضح فيما بين المنهج البتري وما بين المنهج السقيفي. وقت الحلقة صار طويلا، كنت مضطرا لذلك لأجل أن تكتمل الصورة في هذه الحلقة كي أبدأ عنوانا جديدا في حلقتنا القادمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، بتريون هم. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. بتريون هم والهوى، والهوى بتري قذر نجس. وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من